حوارنا العميق هذا مستلهم من أفكار ألكسندر تشيرينيف حول الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية. رح نستكشف سوا كيف العلامات التجارية تشتغل كصور ذهنية بعقول العملاء.
صحيح، والمهمة الأساسية لنا اليوم هي أنه نفهم بالضبط شو يعني هاي الصورة العلامة التجارية، كيف بتتكون وليش هي يعني بهالأهمية لخلق قيمة حقيقية بعالم الأعمال اليوم.
تمام، خلينا نبدأ من الأساسيات. شو هي صورة العلامة التجارية؟
ببساطة هي كل الأفكار، المعتقدات، المشاعر، الانطباعات اللي ترتبط بعلامة تجارية معينة في ذهن الشخص.
يعني مش بس الاسم أو الشعار، صح؟
لا طبعاً، أعمق بكتير. وهون لازم نميز بين العلامة التجارية كاسم وشعار ورمز وبين صورة العلامة التجارية. الاسم والشعار هم صحيح أدوات بتساعد ببناء الصورة،
بس مش هم الصورة نفسها.
بالضبط، الصورة هي الشبكة الكاملة من الأفكار والمشاعر والارتباطات اللي بتتكون بذهن كل واحد فينا عن هالبراند.
وهون بيدخل عامل الإدراك الفردي بشكل كبير، يعني كيف كل واحد فينا بيشوف الأمور.
تماماً، الصورة ما بتتكون بس من الإعلانات أو كلام الشركة، لا، بتتأثر بقيمنا الشخصية، معتقداتنا، تجاربنا السابقة مع هالمنتج أو الخدمة، حتى الأحاديث الاجتماعية وأراء الناس اللي حوالينا.
يعني الشركة بتقدر تتحكم بالمدخلات، بالرسائل اللي بتبعتها، بالشعار، بالتصميم.
صحيح، لكنها ما بتقدر تتحكم 100% بالصورة النهائية اللي بتتكون بعقل كل فرد. هاي هي النقطة.
لهيك هي ذاتية وبتختلف من شخص للتاني.
100%. مستحيل تلاقي شخصين عندهم نفس الصورة الذهنية بالضبط عن نفس العلامة التجارية. كل واحد بيشوفها من زاويته، بتجاربه، بخلفيته.
في مفهوم لفت نظري كتير بهاي النقطة، اللي هو خريطة الارتباطات الذهنية.
هاي فكرة مهمة جدا لتوضيح الصورة.
يعني لو أخذنا ستاربكس كمثال، ممكن شخص يربطها فورا بقهوة، مشروب المفضل، يمكن المكان اللي بدرس فيه.
وممكن شخص تاني يربطها براحة، خدمة ممتازة، سعر غالي شوي يمكن.
وممكن توصل لارتباطات أعمق، زي جزء من روتين الصباحي، هويتي، تجربة مضمونة وين ما سافرت. كل هاي الأفكار والمعاني بتتجمع سوا.
بالضبط، وهالخريطة بتوضح كمان إنه في ارتباطات بتكون قريب جدا ومباشرة من اسم البراند. هاي بنسميها ارتباطات أولية،
زي قهوة لستاربكس.
تماما، وفي ارتباطات تانية أبعد شوي، ثانوية، زي هويتي أو راحتي. وقوة هاي الارتباطات يعني قد إحنا قوية قوية منها، وهل هي إيجابية ولا سلبية؟
وكمية هاي الارتباطات المفيدة.
صحيح، كمية الفوائد والمناسبات والتجارب والمفاهيم المرتبطة فيها كلها مؤشرات على نجاح الشركة ببناء صورة واضحة ومناسبة ومفضلة للعملاء. العلامة التجارية القوية هي اللي إلها شبكة غنية من الارتباطات الإيجابية واللي بتعلي شي للعميل.
طيب، بما أنه عم نحكي عن مصطلحات، كيف تختلف صورة العلامة التجارية عن شيء تاني بنسمعه دايما زي سمعة العلامة التجارية؟ هل هم نفس المفهوم؟
سؤال مهم جدا، ولا هم مش نفس الشيء تماما، مع انهم مرتبطين اكيد.
شو الفرق الرئيسي؟
شوفي، السمعة او الريبيوتيشن بتركز بشكل اكبر على الماضي وعلى مصداقية الشركة. يعني هل هالشركة هاي بناء على تاريخها وافعالها بتوفي بوعودها؟ هل بنقدر نثق فيها؟ الثقة هون مبنية على سجل الشركة،
يعني مرتبطة بالافعال التاريخية للشركة.
بالضبط. اما الصورة او الايمج فهي أشمل وأوسع، بتغطي ماضي العلامة التجارية، معناها الحالي بعيون العميل، وحتى الوعد المستقبلي اللي بتقدمه. الصورة محورها الأساسي هو العميل، وكيف هو بيستقبل البراند وبيفهمها وبتفاعل معها.
يعني الصورة أقرب للشركة نفسها، والصورة أقرب للعميل وكيف بيشوف الأمور.
تماماً، السمعة ممكن تكون عن أداء الشركة المالي، معاملتها للموظفين، التزامها بالقوانين. الصورة هي كيف كل هاد وغيره بينعكس بتصور العميل عن معنى البراند بالنسبة له.
يعني أكيد الاثنين مهمين للنجاح، بس الصورة بنطاقها الأوسع هاد بتصير مفهوم استراتيجي مختلف، مش بس عن شو عملت الشركة، لا، عن شو بتمثل هالشركة للعميل هلأ وشو ممكن تمثله بالمستقبل.
100%. وهذا بيقودنا لنقطة تانية، العلاقة بين الصورة وقيمة العلامة التجارية أو البراند فاليو.
كيف بيرتبطوا هذول؟
إذا الصورة بتجاوب على سؤال شو هي علامة إكس، يعني بتحدد هويتها، شو هي وشو مش هي،
بتعرفها يعني.
بالضبط، بتعرفها، أما القيمة فبتجاوب على سؤال شو ممكن تعمل لي علامة إكس أو شو بستفيد منها؟ يعني شو الفوائد اللي بحصل عليها مقابل التكاليف اللي بدفعها سواء مال أو وقت أو جهد؟ وهالفوائد مرتبطة بهوية العلامة التجارية اللي فهمناها من الصورة.
أها وضحت.
فالصورة هي عامل أساسي ومحرك رئيسي بيحدد القيمة اللي بشعر فيها العميل وبيستمدها من العلامة التجارية.
يعني ما بنقدر نحكي عن قيمة حقيقية للعلامة التجارية بنظر العميل إذا ما فهمنا صورتها بذهنه أول؟ الصورة هي الأساس اللي بتنبني عليه القيمة المدركة.
تماماً هيك، الصورة هي اللي بتعطي المعنى والقيمة هي نتيجة هالمعنى بالنسبة للعميل.
طيب ممتاز، خلينا ننتقل لنقطة تانية حسيتها كمان كتير أساسية ومهمة لفهم دور العلامة التجارية. كيف وضوح فوائد المنتج أو الخدمة بيأثر على أهمية دور البراند نفسها؟
صحيح، لأنه مش كل شيء بنشتريه أو بنستخدمه بتكون فوائده أو ميزاته واضحة وملموسة بنفس الدرجة. في مستويات مختلفة من الوضوح أو خلينا نقول عدم اليقين.
كيف يعني؟
في تصنيف مفيد هون بقسم ميزات أو سمات المنتج لثلاث أنواع رئيسية حسب قديش سهل أو صعب على العميل يقيمها ويتأكد منها.
تمام، شو هي هاي الأنواع؟
النوع الأول هو السمات الملحوظة أو بسموها أحياناً سمات البحث Search Attributes. هاي السمات بنقدر نقيمها بسهولة تامة قبل ما نشتري، بس بالنظر أو القراءة أو الفحص البسيط.
زي شو مثلاً؟
مثل حجم وشكل علبة معجون الأسنان، لون السيارة اللي معروضة بالوكالة، نوع المطبخ المكتوب على واجهة مطعم، إيطالي، صيني، إلى آخره. مستوى عدم اليقين هون قليل جداً.
واضحة ومباشرة، الواحد بيشوف وبقرر بسهولة.
نحكم عليها أو نقيمها إلا لما نستخدم المنتج أو نجرب الخدمة فعلاً.
يعني لازم تجربة شخصية.
تماماً، زي طعم معجون الأسنان نفسه ما بتقدر تعرفه من شكل العلبة أو مدى راحة مقعد السيارة، لازم تجرب تقعد فيه، أو طعم الأكل الفعلي بالمطعم مش بس شو مكتوب بالمنيو.
وهذا بيفسر ليش بنشوف عينات مجانية أو فترات تجريب لبعض المنتجات والخدمات.
أكيد، لأنها بتعتمد على التجربة. النوع الثالث وهو الأصعب والأكثر إثارة للاهتمام من ناحية دور العلامة التجارية هو السمات الاعتقادية.
اعتقادية؟
نعم، اعتقادية. هون مستوى عدم اليقين بيكون عالي جداً، صعب كثير وأحياناً مستحيل إنه نقيم أداء المنتج أو الخدمة بهي السمات بشكل كامل وموضوعي حتى بعد الاستخدام أو الاستهلاك.
أعطيني أمثلة عشان توضح أكثر.
مثلاً، قديش معجون أسنان معين فعال فعلاً بمنع التسوس على المدى الطويل؟ مين بقدر يتأكد 100%؟ أو مستوى الأمان الحقيقي لسيارة معينة في حال وقوع حادث، لا سمح الله، ما حدا بيتمنى يجربها. أو عدد السعرات الحرارية الدقيقة بوجبة طلبتها بمطعم، صعب تتأكد من نفسك.
فهمت، يعني إحنا هون بنعتمد على اعتقادنا بصدق كلام الشركة أو العلامة التجارية.
بالضبط، بنصدق الادعاء لأنه بنفق بالمصدر.
هالتصنيف بين السمات الملحوظة والتجريبية والاعتقادية بحسه مهم جدا من ناحية تسويقية، لأن طريقة التواصل والإقناع بتختلف تماماً.
أكيد، السمات الملحوظة سهلة، وريها للعميل وانتهى. التجريبية بدها تخلي العميل يجرب، بس الاعتقادية كيف بتقنع حدا بشيء ما بقدر يتأكد منه بشكل مباشر؟
هنا بيجي دور الثقة يمكن.
100%، الثقة هي المفتاح للسمات الاعتقادية، وهنا بيبرز الدور الحاسم للعلامة التجارية القوية واللي عندها سمعة طيبة. البراند هو اللي بيعطي المصداقية لهي الادعاءات غير القابلة للتقييم المباشر. البراند بيصير هو الضمان أو الوعد.
وهون نوصل لفكرة قوية جدا، واللي بصراحة بالبداية حسيتها شوي عكس البديهة أو المنطق السائد،
اللي هي
العلاقة العكسية بين مدى وضوح الفائدة وأهمية دور العلامة التجارية. يعني كل ما كانت الفوائد أصعب على العميل إنه يشوفها ويتأكد منها بنفسه، يعني كل ما كانت أقرب للسمات التجريبية أو الاعتقادية،
كل ما زادت القيمة والأهمية لدور العلامة التجارية في توصيل هاي الفائدة وإقناع العميل فيها.
بالضبط، كأنه العلامة التجارية هي اللي بتخلي غير المرئي مرئياً أو المخفي بين. لو كانت كل الفوائد واضحة وملموسة زي لون السيارة، يمكن كان دور البراند بيقتصر على التمييز والتذكير وبس.
هاي هي النقطة الجوهرية فعلاً، ولأنه كتير من الفوائد اللي بتهم العملاء فعلاً وبتحرك قرار الشراء هي بطبيعتها غير واضحة أو غير ملموسة بشكل مباشر، زي الأمان، الجودة طويلة الأمد، الفوائد الصحية غير المباشرة، الاستدامة البيئية، الخصوصية،
كلها أشياء مهمة بس صعب قياسها.
تماماً. فبصير دور العلامة التجارية مش بس مهم، بل حاسم وضروري. هي اللي بتبني الجسر بين المنتج وهاي الفوائد غير المرئية في ذهن العميل. هي اللي بتوصل هاي الرسائل الصعبة وبتزرع الثقة وبتطمن العميل.
طيب، خلينا نشوف أمثلة عملية أكتر. كيف بعض العلامات التجارية قدرت تعمل هذا الشيء بنجاح وتخلي غير المرئي مرئي؟ مثال مياه إيفيان اللي ذكرتيه لافت للنظر.
فعلاً، إيفيان نجحت تحول تركيز المستهلكين من المياه كمجرد سلعة أساسية ورخيصة متوفرة للتركيز على مفاهيم زي النقاء الطبيعي والتوازن المعدني، وهي بطبيعتها سمات صعبة التقييم مباشرة، يعني أقرب للاعتقادية أو التجريبية.
وكيف عملوا هيك؟
استغلوا بذكاء قلق كان موجود عند فئة معينة، بالذات الأمهات الجدد، بخصوص جودة مياه الصنبور وتأثير مواد التنقية على طعمها وصحة الرضع.
ربطوها بقلق حقيقي موجود.
بالضبط، وقدموا إيفيان كحل، مش بس كمياه ينابيع طبيعية، لا، راحوا لأبعد من هيك. رسالتهم تركزت حول كونها الماء الأساسي للرضع بسبب نقائها وتوازنها المعدني الفريد. خلوا هاي السمات اللي كانت مخفية أو مش كتير مهمة بنظر البعض، النقاء، المعادن، تصير هي المحور الأساسي لاتخاذ قرار الشراء لهالفئة المستهدفة.
وبهيك غيروا قواعد اللعبة بالسوق وغيروا تصورات الناس عن قيمة المياه المعبأة.
تماماً، جعلوا من النقاء شيء شبه ملموس من خلال الطعم النقي والموثوقية المرتبطة بالعلامة التجارية.
مثال تاني كمان كتير مشهور هو ميشلين لإطارات السيارات.
صحيح، حملتهم الأيقونية اللي شعارها Because so much is riding on your tires، أو لأن الكثير يعتمد على إطاراتك.
هاي الحملة ركزت بشكل مباشر على شو؟ على الأمان والموثوقية.
وهم سمتين اعتقاديتين بامتياز، ما حدا بيقدر يختبر أمان الإطار بشكل حقيقي إلا ما سمح الله بظرف طارئ أو حادث. ميشلان فهمت هذا الشيء وربطت منتجها بقيمة عليا ومهمة جدا لكل الناس، سلامة العائلة والركاب.
يعني حولوا التركيز من سعر الإطار أو شكله لشيء أعمق وأهم بكتير، وهو الأمان.
بالضبط، استخدموا قوة علامتهم التجارية ليخلوا الوعد بالأمان، الشيء غير المرئي، يبين كأنه حقيقة ملموسة ومضمونة.
وفي أمثلة تانية كمان بنفس السياق، صح؟
أكيد، الأمثلة كتيرة. فكري بطاريات داي هارد، دايماً بيركزوا على العمر الطويل للبطارية، وهو شيء صعب تتأكد منه إلا بعد مرور سنوات.
أو أدوات ديولت للحرفيين، بيشددوا على المتانة والقوة للاستخدام الشاق، كمان بتحتاج تجربة طويلة ومكثفة للتأكد.
عندي كمان أبل، اللي بتركز كتير على جوانب الأمان والخصوصية بنظامها البيئي، وهي جوانب كتير منها غير ملموسة أو اعتقادية للمستخدم العادي.
حتى باتاغونيا للملابس والمعدات الخارجية، جزء كبير من قوة علامتهم بيجي من وعدهم بدعم الممارسات الصديقة للبيئة والاستدامة، وهي سمة اعتقادية بامتياز للمستهلك.
وحتى لو رحنا لقطاع الأدوية، بنلاقي شركات بتسوق لأدوية بتعالج مشاكل أو حالات صحية يمكن الناس ما كانت واعية إلها أو بتعتبرها مشكلة أساساً. الشركات هون تستخدم التسويق والعلامة التجارية لتسليط الضوء على المشكلة، جعلها مرئية وتقديم الحل بنفس الوقت.
وفي مثال ما بقدر ما أذكره لأنه فعلاً غير شكل السوق، Intel Inside.
هاي حالة كلاسيكية ومثال رائع على استراتيجية تسويق المكونات أو Ingredient Branding.
بالضبط. زمان قبل حملة إنتل، مين كان يهتم بنوع المعالج والبروسيسور اللي جوا الكمبيوتر؟ الناس كانت تشتري بناء على اسم الشركة المصنعة للكمبيوتر زي IBM أو كومباك، السعر والمواصفات العامة زي حجم الذاكرة والقرص الصلب.
المعالج كان قطعة داخلية مخية تماماً عن عين المستخدم العادي وغير مهمة بالنسبة له.
لكن إنتل بحملة إنتل إنسايد قدرت تعمل شيء عبقري. قدروا تتخلي هذا المكون المخفي المعالج يصير هو نفسه علامة تجارية قوية ومرغوبة وعامل أساسي ومهم بقرار شراء الكمبيوتر ككل.
فيه إنتل أو يتفاخروا إنه جهازهم إنتل إنسايد.
هذا غير سلوك المستهلك بشكل جذري وخلى مكون غير مرئي يصير مرئيا ومطلوبا.
وفي أمثلة تانية ناجحة بنفس الاستراتيجية زي شيمانو لمكونات الدراجات الهوائية الاحترافية. كتير ناس بتشتري دراجة بناء على وجود مكونات شيمانو فيها.
أو دولبي لتقنيات الصوت بالسينما والأجهزة المنزلية.
أو غورتكس للقماش المقاوم للمياه واللي بيسمح بالتنفس بالملابس والمعدات الخارجية. كلها مكونات مخفية صارت علامات تجارية قوية بتضيف قيمة للمنتج النهائي.
يعني الخلاصة من كل هاي الأمثلة إنه لما العميل ما يقدر يقيم بنفسه وبسهولة أداء المنتج بالجوانب اللي بتهمه كثير زي الفوائد الصحية، الأمان طويل المدى، العمر الافتراضي، الجودة غير الملموسة،
بصير يعتمد بشكل كبير على وعد العلامة التجارية. البراند هو اللي بيقدم له هالتأكيد والطمأنينة، هو اللي بيقلل من المخاطر اللي بيحس فيها عند الشراء وبيضمن له إنه توقعاته لهي الفوائد غير المرئية رح تتحقق. العلامة التجارية بتبني ثقة،
وهذا بيقودنا بشكل مباشر لقضية مهمة بتجسد هالأفكار عن بناء العلامة التجارية على الثقة والهوية، وهي حالة شركة نستلي وتاريخها.
صحيح، قصة نستلي فعلاً بتوضح كتير من النقاط اللي حكيناها. خلينا نرجع بالزمن شوي لأواخر القرن 19 بأوروبا.
تمام.
بهداك الوقت كانت معدلات وفيات الرضع مرتفعة بشكل مأساوي، وهي كانت مشكلة كبيرة جداً بالمجتمع. هنو النستلي اللي كان صيدلي ألماني الأصل عايش بسويسرا اتأثر بهالوضع كتير، خصوصاً إنه هو نفسه فقد عدد من إخوته هم أطفال صغار.
يعني كان عنده دافع شخصي قوي؟
جداً، وهالدافع خلاه يبحث عن حل لمشكلة تغذية الرضع اللي ما بقدروا يرضعوا رضاعة طبيعية. وبسنة 1867 نجح بتطوير تركيبة غذائية خاصة سماها فارين لاكتي، يعني دقيق بالحليب.
هاي كانت البداية.
منتج لحل مشكلة حقيقية ومؤلمة.
قصة التأسيس هاي بحد ذاتها مؤثرة وبتعطي عمق إنساني للعلامة التجارية من البداية.
تماماً، وإدري نستلي ما اكتفى بابتكار المنتج، كان عنده وعي مبكر جداً بأهمية وجود علامة تجارية مميزة ورمز قوي للمنتج. بسنة 1868، يعني بعد سنة بس من إطلاق المنتج، قدم شعار نستلي الشهير العش اللي فيه أطيور،
شعار العش المعروف.
الشعار كان عبقري لأكثر من سبب. أولاً، بيعكس بشكل مباشر معنى اسم عيلته نستلي باللهجة الألمانية الجنوبية الغربية اللي بتعني العش الصغير.
ربط الاسم بالرمز.
بالضبط. وثانياً، وهو الأهم، الشعار بيرمز بشكل واضح ومباشر للرعاية، الأمان، الحماية، التغذية، الأمومة، كل قيم مرتبطة ارتباط وثيق بمنتجه الأساسي وقتها اللي هو حليب الأطفال. ربط اسم الشركة بالمنتج وبالقيم الأساسية بطريقة بصرية قوية جداً.
ومع أنه الشعار تعدل شوي مع مرور الزمن، صاروا طيرين بدل ثلاثة يمكن.
صحيح، تم تحديثه ليبدو عصري أكثر، بس الجوهر الأساسي والرمزية القوية للعش والرعاية بقيت كما هي.
اختيار شعار بهالعمق وبهالارتباط الوثيق بالاسم وبالمنتج وبالقيم، هي بحد ذاتها خطوة استراتيجية ذكية جداً ومبكرة.
والأذكى منها كان إصرار هنري نسلا على نقطة تانية حاسمة، الاتساق أو الكونسيستنسي. أصر إنه يستخدم نفس الشعار بالضبط بنفس التصميم بكل مكان بالعالم،
ما قابل يغيره حسب السوق
أبداً. في قصة مشهورة إنه وكيله ببلد معين اقترح عليه يستبدل شعار العش بشعار الصليب السويسري ليعزز صورة الجودة السويسرية للمنتج.
منطقي الاقتراح من ناحية تسويقية وقتها
يمكن، لكن هنري نستلي رفض رفضاً قاطعاً. مقولته المشهورة بهاي الحادثة بتلخص فلسفته ورؤيته البعيدة المدى. قال ما معناه، ما بقدر أوافق أبداً إني غير عشي بصليب سويسري. ملصقاتي لازم تكون متطابقة بكل مكان بالعالم. الناس لازم تتعرف على منتجي من أول نظرة. العش مش بس علامتي التجارية، هاد شعار النبال الخاص بعائلتي. أي حدا بيقدر يستخدم الصليب، بس ما حدا تاني بيقدر يستخدم شعار عائلتي.
واو، كلام قوي وبيعكس رؤية استراتيجية واضحة على أهمية بناء هوية عالمية موحدة للعلامة التجارية.
قرار استراتيجي بسيط بالظاهر، لكنه كان حاسم وعبقري بهداك الوقت المبكر جداً. هو اللي وضع الأساس لنستلي كعلامة تجارية عالمية معروفة وموثوقة بنفس الشكل والصورة بكل مكان.
فعلاً، رؤية مدهشة لأهمية الهوية البصرية الموحدة عالمياً قبل أكثر من 150 سنة. هذا المبدأ لليوم يعتبر حجر زاوية ببناء أي علامة تجارية قوية وناجحة عالمياً.
ومن هداك الأساس القوي، منتج مهم، شعار معبر وهوية متسقة، نستلي قدرت تتوسع وتنمو بشكل كبير على مر السنين. دخلوا منتجات جديدة شوي شوي. الشوكولاتة بالبدايات 1904، اندمجوا مع شركة الحليب المكثف 1905، أطلقوا نسكافيه 1938 اللي غير مفهوم القهوة بالعالم،
وبعدين نسكويك 1948، وبعدها بسنوات كثيرة نسبريسو 1986، والقائمة طويلة.
صحيح، سر نجاحهم المستمر كان مزيج من الابتكار الدائم بالمنتجات لتلبية احتياجات متغيرة، مدعوم بقوة العلامة التجارية الأم نستلي، اللي اكتسبت مع الوقت سمعة راسخة بتوفير منتجات غذائية آمنة، مغذية وعالية الجودة.
يعني قدروا يضلوا أوفياء لجذورهم الأساسية اللي هي التغذية والصحة والعافية، مع التوسع المدروس لمنتجات وفئات جديدة تحت مظلة العلامة التجارية الموثوقة.
تماماً، وهالشي سمح لهم يتحولوا من شركة سويسرية صغيرة لحليب الأطفال لواحدة من أكبر شركات التغذية والصحة والعافية في العالم، مع الحفاظ على جوهر هوية العلامة التجارية المبنية على الثقة والرعاية اللي أسسها هنري نسلي.
إذن لو بدنا نلخص الفكرة الأساسية اللي لازم تضل ببالنا من كل هالحوار، العلامات التجارية هي أكثر بكثير من مجرد أسماء وشعارات ومنتجات.
هي بالأساس بناءات ذهنية قوية ومعقدة، بتتكون وبتتشكل بداخل عقولنا من خلال شبكة واسعة من الأفكار والمشاعر والخبرات والارتباطات،
ودورها بصير حيوي وحاسم بشكل خاص لما بدنا نوصل قيمة أو فائدة غير ملموسة أو غير مرئية بشكل مباشر بالمنتج، زي الأمان أو الجودة أو الصحة،
ولما بدنا نبني عنصر الثقة اللي هو بالنهاية أساس أي علاقة قوية ومستدامة بين أي شركة وعملائها. العلامة التجارية هي اللي بتحملها الثقة.
ممتاز، هاد بيغطي كثير من الجوانب المهمة حول صورة العلامة التجارية،
وهاد بيتركنا مع سؤال أخير يمكن نفكر فيه بعد كل اللي ناقشناه. بما أنه صورة العلامة التجارية بتعتمد لهالدرجة الكبيرة على الإدراك الفردي الذاتي لكل شخص، وعلى هالشبكة المعقدة جداً من الارتباطات الذهنية المختلفة من شخص للتاني، كيف ممكن الشركات فعلاً بطريقة عملية إن تقيس وتدير شي بهالقدر من الذاتية وعدم الوضوح، وهو بنفس الوقت بهالأهمية مصيرية لنجاحها وتنافسيتها بالسوق؟